فقال الأب بيرد على الاتهامات، رد الأب في محبة أيضا متألمة، فقال له: يا بني أنت معي في كل حين وكل ما لي فهو لك. كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. بمحبته المتألمة قال له: يا بني. شوفوا الابن مرضيش يقول له يا أبي، لكن الأب ما زال يعترف ببنوة هذا الابن بالرغم من جحوده. ما زال يخاطبه: يا بني أنت ما زلت ابني برغم أنك مش عايز تنطق وتقول يا أبي. في لطف وفي حنان وفي حب لا يحد ولا يعبر عنه، ما زال هذا الأب يتعامل مع هذا الابن: أنت معي في كل حين، أنت كنت معايا في كل لحظة، لكن للأسف برغم أنك كنت معايا كل لحظة جسديا، لكنك في واقع الأمر أنت كمان كنت في كورة بعيدة، برغم من وجودك في البيت لكن لم تكن معي في الحب ولا في الشركة ولا في الروح. والدليل انك ما كنتش معايا بالرغم من انك كنت معايا انك ما اكتشفتش ان كل اللي ليا هو ليك، ما حسيتش بدي. الشركة لم تعرفها ولم تختبرها بالرغم انك كنت معايا كتير، بل في كل وقت وفي كل حين. انا ما ظلمتكش لانك ما خسرتش حاجة برجوع اخوك. خدوا بالكم المسيح وهو بيتكلم في هذا المثل بيوجه كلام لمين؟ للفريسيين والمتدينين والشعب اليهود. ابن الاكبر ده مش بس رمز للمتدينين الشكليين ورمز للفريسيين، لكن ايضا رمز للشعب المختار، لان هو الشعب الاكبر او الاولاني اللي عرف ربنا، بينما الاخ الاصغر ده رمز لمين؟ للامم. كأن ربنا عايز يقول لهم ان انا ما ظلمتكوش في حاجة وانتم ما خسرتوش حاجة، لان كل وعود الله وعهود الله ما زالت باقية ليكم بتاعتكم. مجيء الامم ما خسركوش حاجة، محبتي بتاع الكل ووعودي للكل، انا عايز ادي الكل. وبالرغم ان الحدث كان يستدعي السرور والفرح، لانه معروف ليه؟ لان هذا الابن الضال وجد والميت عاش، فابوه بيشرح له انت كان لازم تفرح، كان ينبغي ان نفرح ونصر، ان الفرح والسرور ده ضرورة حتمية. بيشرح له سبب الفرح بالرغم ان السبب واضح، انه كان ضال فوجد وكان ميتا فعاش. لكن في غباء الاخ الاكبر الاب بيفهمه ليه نفرح وليه نصر. كان ينبغي ان نفرح ونصر لان اخاك هذا. وكأن الاب بيصر ان يقول له اللي انت رفضت تقول انه اخويا هو فعلا ايه؟ اخوك. لما جه يكلمه قال له ابنك هذا، فقال له لا ده اخاك هذا. اللي ينبغي انك تقبل اخوته مهما كان، ما تقولش على حد انه شرير وما تقولش على حد انه خاطي، لانه في اخر الامر اخاك هذا هو اخوك. وانهى السيد المسيح المثل بأن هذا الأخ الصغير كان ضال، كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، بينما الأخ الأكبر كان نفس الخطأ ونفس الخطية ونفس البعد عن الآب ونفس الموت ونفس الضلال، لكن ما تقالش أنه كان ميتا فعاش. أنهى القصة من غير ما يقول لنا ان الاخ الكبير عاش ولا ما عاش، او الاخ الكبير وجد او لم يوجد، او ان الاخ الكبير دخل البيت او ما دخلش، ما قالش. اللي المسيح قاله أوضحه بمنتهى الوضوح إن الصغير دخل واتنقل من الموت للحياة ومن الضلال للوجود، بينما الأكبر ما جابش ذكر عنه. أخ الكبير ده اللي كان عايش كعبد في البيت، والعبد يشتغل إما طمع في أجرة وإما خوف من عقاب. لكن خطورة العبودية إيه؟ سيد المسيح في يوحنا 8 كده يقول العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد. العبد إذا ما عجبهوش الأجرة هيهرب، يمشي يطفش، وإذا خاف وخوفه زاد هيهرب. العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد. اللي عايش مع ربنا على أساس علاقة النفعية، إن ربنا يبعد عنه مصايب أو يديله مكافآت، وكل ارتباطه بربنا هو الموضوع ده، من غير ما يقدر يدرك علاقة الشركة والحب مش هيستمر. هيجي له وقت هيطلع بره البيت، هيختلف مع ربنا على الأجرة. العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، لكن الابن هو اللي يستمر. عشان كده خطورة هذا المثل، وبالذات الأخ الأكبر. يمكن الناس والوعاظ لما بيتكلموا بيركزوا على قصة الابن الضال العائد إلى حضن أبيه، لكن الخوف، كل الخوف من الأخ الأكبر، لأن دول هم الناس اللي موجودين جوه الكنيسة، لكن بالرغم من وجودهم جوه الكنيسة لكنهم في واقع الأمر ما زالوا في كورة بعيدة. والمشكلة الأكبر إن هم مش دريانين إنهم بعاد. صغير رجع لأنه كان مدرك إنه هو ذهب إلى كورة بعيدة، بينما الكبير اللي موجود جوه البيت اللي مع ربنا في كل حين لكن في واقع الأمر هو مش مع ربنا خالص، ده مشكلته الأخطر، إنه مش مدرك إنه بعيد. عشان كده المثل انتهى من غير ما يقول لنا إن الأخ ده دخل أو ما دخلش. والمسيح كان يقصد أن يترك القصة معلقة، إنه ما يحطلهاش ختام. هل اليهود هيخشوا البيت ويتمتعوا بشركة الحب فعلا؟ اليهود كان عندهم ممارسات طقسية محافظين عليها، لكن كانوا بعاد جدا عن قلب ربنا. هل كل واحد فينا متدين تدين شكلي؟ كل العلاقة اللي بينه وبين ربنا خدمة على مستوى الجسد، لكن لسه لم يصل إلى حياة الشركة أو الوحدانية أو الاختبار، اختبار الوجود في حضرة الله. المسيح ساب القصة معلقة، لكن اليهود أكملوها. اليهود كملوها إزاي؟ إن الابن الكبير مسك العصاية وضرب أبوه، دي كانت نهاية القصة. الابن الكبير مسك العصاية وضرب أبوه اللي خرج يطلب إليه. مش بس لو لاموا ووبخوا أظهروا إنه غير ظالم، لا، ده مسك العصاية وضرب أبوه. ضرب أبوه إزاي؟ صليب. الصليب هو العصايا اللي مسكها اليهود في ايديهم وضربوا المسيح. وضربوا المسيح ليه؟ لانه كان يحب العشارين والخطاة، لانه كان يأكل معهم، لان قبلهم. مش ده اللي بيتكلم عنه بداية الاصحاح، ان الكتب والفريسين تذمروا لان المسيح كان بيأكل مع العشارين والخطاة. قبل الصغير، تقبل الصغير كده وتدبح له العجل المسمم؟ راحوا مسك الابن الكبير العصايا ونزل ضرب في ابوه، نزل ضرب في ابوه. دي القصة اللي كتبها اليهود. الاخ الكبير، او اللي بيكتبها كل انسان متدين تدين شكلي او سطحي، او الانسان بتاع الواجبات. لكن هل هيخشوا البيت حتى بالرغم ان هم ضربوا الأب؟ هل هيخشوا البيت ولا لا؟ لا أحد يعلم. لكن الثابت لينا والواضح جدا إن محدش هيقدر يفضل في البيت على طول إلا إذا اكتشف حب الاب وعاش في شركة مع الاب. محدش هيقدر يفضل جوه البيت الا اذا اكتشف حب الاب ودخل في شركة حقيقية مع الاب. وبدون اكتشاف هذا الحب محدش هيقدر يكمل. ابن الصغير لانه ما كانش دريان بالحب ده ساب البيت ومشي، لكن رجع واختبر هذا الحب فثبت في البيت. ابن الكبير بالرغم انه كان عايش جوه البيت لكن ما اكتشفش هذا الحب، عشان كده خرج ومرجعش مرة تانية. لكن الاب لا يقلل ابدا كرامة الانسان التائب والعائد اليه، بل بالعكس بيفرح جدا بالابن العائد، وبيقول للكبير انك ما خسرتش حاجة، لان الكل اللي باقي هو باقي ليك ايضا. كل العهود ما زالت ليكم. خروف الضال ضاع عن جهل، الدرهم المفقود ضاع من غير قصد، الابن الاصغر ضاع بارادته، لكن الله بيبحث عن الكل وبيقبل الكل وبيرد الكل اليه. عشان كده دمعة الانسان الخاطي التايب في نظر الله اعظم بما لا يقاس من 1000 ممارسة شكلية وعبادة خالية من الحب والشركة. في الريس الوقف يقول انا زي الابن الكبير، ها انا. ما كانش ممكن يتحمل او يظن ان التوبة ممكن تقرب الى الله اكتر من اي ممارسة شكلية او رياء او نفاق او وجود بالجسد جوه البيت. من كل الممارسات اللي مليانة بالأنانية لكن خالية من حياة الشركة والحب والاتضاع والغفران للآخرين. ابن الكبير طلع الأب مديون له وملام وظالم وغير حاذم وضعيف الشخصية، لكن الابن الصغير أظهر الأب في محبته المتألمة وفي محبته الباذلة وفي غفرانه الذي لا يحد. عشان كده دي كان اعظم قصة او اعظم مثل يتكلمه الله على اعظم عمل ممكن الانسان يعمله في حياته. اعظم عمل ممكن الانسان يعمله في حياته هو الايه؟ توبة. اعظم عمل، اعظم من التكريس واعظم من الخدمة واعظم من العشور اللي بيديها والملايين اللي بيدفعها والاصوام اللي بيصومها، اعظم من كل حاجة. اعظم عمل يعمله الانسان هو التوبة. التوبة اللي احنا شفنا فيه معناها ان هي فعل رجوع علاقة حقيقية، اكتشاف حب وعشرة وشركة بين الله وبين الانسان. مش التوبة اللي احنا بنمارسها اللي هي عبارة عن ندم، يا ريتني ما كنت عملت كده، او ان هي تمني يا ريت ان انا ابقى كويس. مش دي التوبة. التوبة فعل رجوع، مش فعل ندم ولا فعل تمني. بعد ما اتكلم المسيح عن مثل الابن الضال، نقلنا الى نقطة اخرى في اصحاح 16. ما زال بيتكلم في الحديث قدام الكتبة والفريسيين اللي دانوه على انه بياكل مع العشارين والخطاة. وقال ايضا لتلاميذه: كان انسان غني له وكيل، فوشي به اليه بانه يبذر امواله، فدعاه وقال له: ما هذا الذي اسمع عنك؟ اعطي حساب وكالتك، لانك لا تقدر ان تكون وكيلا بعد. فقال الوكيل في نفسه: ماذا افعل لان سيدي ياخذ مني الوكالة؟ لست أستطيع أن أنقب وأستحي أن أستعطي. قد علمت ماذا أفعل حتى إذا عذلت عن الوكالة يقبلونني في بيوتهم. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بث زيت. فقال له: خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50. ثم قال لآخر: وأنت كم عليك؟ فقال: 100 كر قمح. فقال له: خذ صكك واكتب 80.
فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل، لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم، حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ وإن لم تكونوا أمناء فيما هو للغير فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر خادم أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. الكلام مازال مرتبط بمثل الابن الضال. شفنا في صح 15 ثلاث أمثلة، خروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال، وشفنا من خلالهم ان الله بيسعى ناحية الضائع وبيستقبل الانسان الضائع والعائد وبيفرح بيه ويسعى بنفسه لمصالحة هذا المفقود. يعني ده دور ربنا، ربنا بيتجه ناحية الضائع. لكن هنا في اصحاح 16 ابتدى السيد المسيح يتكلم عن دور الانسان، ايه اللي يعمله الانسان علشان يتصالح مع الله. صح 15 ورانا ايه اللي بيعمله ربنا مع الانسان، لكن في صح 16 هتلاقوا فيه مثلين المسيح بيتكلم عنهم، ايه اللي يعمله الانسان عشان يثبت في المصالحة مع الله. اول مثل، مثل وكيل الظلم، وتاني مثل، مثل الغني ولعاذر. قصة المعروفة لينا كلنا. والإصحاح كله، إصحاح 16، أغلبه بيدور حوالين موضوع المال، الفلوس. وهتلاقوا إن المسيح ركز في خدمته مرارا كثيرة على موضوع المادة أو المال بشكل شديد جدا جدا. وكيل الظلم ده كان مشكلته الفلوس اللي كانت معاه، إزاي يتصرف بيها. وبعدين المسيح ادى تطبيق ان محدش يقدر يخدم سيدين، اما الله واما المال. وبعدين هيخش في مناقشة مع الكتبة والفريسيين في موضوع الفلوس ده هو. وبعدين هيقول لهم موضوع الغني ولعاذر، وبرضك المحك اللي كان بين الغني ولعاذر كان الفلوس المال، واحد كان معاه والتاني معهوش. وكانت مشكلة الابن الصغير انه طلب الفلوس المال، ومشكلة الابن الكبير انه اختلف ايضا على المال. من هنا جه معنى لا يقدر احد ان يخدم سيدين. الابن الصغير ساب البيت من اجل الفلوس، والابن الكبير ايضا ساب البيت من اجل الفلوس. ما تقدرش يبقى تركيزك على الفلوس وعلى الله في نفس الوقت. الفلوس مش هي النقود، لكن هي المادة بصفة عامة. بس يتكلم كتير جدا جدا لما قال لا يستطيع غني انه يدخل مرور جمل من ثقب ابرة، ايسر من ان يدخل غني ملكوت السماوات. وبعدين قالوا الكلام ده صعب، قال لهم ما اعسر دخول المتكلين على اموالهم. بل كانت وصية المسيح اللي عايز يجي ورايا يعمل ايه؟ باع كل مالك وادي الفقراء وتعالى اتبعني. في مرات كتيرة كتيرة لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض. المسيح اتكلم في موضوع المال ده بصفة مستمرة. وبعدين راح ضرب هذا المثل عشان يوري ابناء هذا الدهر كيف يتصرفون في المال، وكيف يتصرف أبناء النور في أموالهم. فاتكلم في الأول عن مثل وكيل الظلم. ويمكن المثل فيه صعوبة شديدة جدا لدرجة ان الناس كده استعجب. ده الرجل سرق واختلف وزور ويقول فمدح السيد وكيل الظلم. مين هو السيد ده اللي مدحه؟ طب والاكبر من كده، ده المسيح يقول لنا اصنعوا لكم اصدقاء بمال الايه؟ الظلم. يعني هل المسيح بيشجع اللي عمله هذا الرجل؟ فالمثل فيه صعوبة شديدة جدا، لكن الموضوع مش صعب ولا حاجة، تعالوا نشوفها واحدة واحدة. مفيش شك ان الاجراء الخادع الماكر اللي عمله هذا الانسان او هذا الوكيل مرفوض. الشخص ده غير امين، مختلف، ولم يمدح لاجل ظلمه او تبذيره او اختلاسه، ولكن مدح من اجل حاجة واحدة بس، من اجل ايه؟ حكمته. وحكمته ان هو عمل ايه؟ ايه الحكمة اللي عملها؟ بص للمستقبل. برافو عليه. حكمته ان بص للمستقبل، ايه اللي هيحصل بعد كده، فاستغل الوقت الحاضر اللي هو عايشه البقيله من اجل انه يعد نفسه للايه؟ للمستقبل. استغل حياته على الارض علشان يعد لنفسه مكان في الحياة الابدية. ده اللي قاله المسيح، اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم. فنيتم يعني انتهيتم، تلاقوا مكان فين؟ في المظال الابدية او في الحياة الابدية. المسيح لما قال هذا المثل لم يكن يقصد مطلقا ان احنا نقتدي به ونقلده في الظلم وفي الاختلاس وفي التزوير، لكن احنا نتعلم ماذا نصنع في هذا العالم، ايه اللي احنا نعمله في هذا العالم الظالم والشرير لكي يكون لنا وضع افضل في الحياة الابدية. لان الحياة على الارض هي فرصة للانسان من اجل ان يعد لي مكان فين؟ فوق في السماء. وهو ده معنى الحياة. وإذا الإنسان ما اكتشفش معنى الحياة بأنها فرصة لإعداد مكان للسماء، هيبقى معناها نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. مفتاح هذا المثل في كلمة واحدة بس، لو فهمناها نقدر نفهم كل شيء. إيه هو مال الظلم اللي المسيح قال اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم؟ مال الظلم هو المال اللي مش بتاعي، اللي مش من حقي. ما هو الوكيل ده تصرف في الحاجة اللي مش بتاعته، لكن هو كان وكيل عليها. طب بالنسبة لي انا مال الظلم ده ايه؟ لا مش العشوف، ده كل اللي معايا مال ظلم. كل اللي معايا ده مش بتاعي اصلا. صحة اللي معايا دي مش بتاعتي، الذكاء ده مش بتاعي، الفلوس اللي معايا دي مش بتاعتي، الجمال اللي عندي ده مش بتاعي، مفيش حاجة انا املكها مطلقا. كل اللي معايا ده مال ظلم، كل اللي معايا ده بتاع ربنا وانا وكيل عليه. انا لا امتلك شيء على الاطلاق. وده اللي قاله ايوب، عريانا خرجت من بطن امي عريانا اعود. عشان كده نقدر نفهم مال الظلم هو كل اللي معانا، سواء جمعناه بالحلال او بالحرام. كل اللي معانا ده مال ظلم فعلا. كل اللي عندي ما هوش بتاعي، لكن انا وكيل عليه. في مزمور 8 نقدر نفهم فكر كلمة الوكيل. ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها. يقول بقى على الانسان ايه؟ مين هو الانسان حتى تذكره، وابن الانسان حتى وضعته قليلا عن اقمته على كل اعمال يديك. يعني اصلا كل حاجة دي بتاعت ربنا، لكن ربنا اقام الانسان وكيل على كل اعمال يديك. اذا فهمنا اهم نقطة دلوقتي، ان مال الظلم هو المال اللي مش بتاعي، وفعلا انا مفيش حاجة بتاعتي، حتى كل ما املك من امكانيات
هي عطية من الله. السؤال الثاني اللي ربنا بيوجهه لنا من خلال المثل، طب انت عملت ايه باللي انا اديتهولك؟ ماذا فعلت بما عندك؟ هل حولته الى مال مقدس؟ حولته من مال ظلم الى مال مقدس زي ما دلوقتي بيعملوا عملية غسيل الاموال، غسيل الاموال القذرة. احنا مطلوب منا ان احنا نحول مال الظلم الى عملة مقدسة، عملة سماوية مطبوع عليها صورة الله. ربنا يحسبها لنا فوق، وهو بيرسم لنا ازاي الطريقة اللي تقدر تقدس بيها هذا المال اللي انت وكيل عليه ناحية الله. بيقول اتباع ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور في جيلهم. اتباع المسيح هم اتباع النور في جيلهم، يعني في حياتهم على الارض، في الفترة اللي بيأدوها على الارض او بيعيشوها على الارض. فهو عايز يقول ان لازم الانسان يتصف في حياته الروحية بكل ما يظهره في شؤونه العالمية. يعني الواحد في اموره الدنيوية بيبقى عنده بعد نظر ونشاط واجتهاد وحكمة، وبيتعب عشان يكون فلوس وعشان يعمل مركز وعلشان وعلشان. طب اشمعنى في الامور المادية بتظهر غيرة ونشاط وحماس ورغبة في انك تتعب من اجل الامور الدنيوية، لكن تيجي عند الامور الروحية الانسان ساتر وفقد الغيرة والحماس والرغبة. اذا كانت الامور الروحية هي الاثبت وهي الدايمة الى الابد، فمن الغباء والجهل ان الانسان يتعب من اجل الامور الزائلة، بينما الامور الدايمة الى الابد والثابتة ما يبذلش اي مجهود تجاهها او اي حكمة او اي بعد نظر قدامها. ده في الحياة الانسان بيبقى عنده بعد نظر، عمال يرتب لبكرة والبعد والمستقبل ومستقبل الولاد. اشمعنى دي بتبقى عندك بعد نظر فيها وحكمة؟ طب وحياتك الروحية ما عندكش بعد نظر فيها ليه؟ هتعمل ايه لما يجي يقولك اعطي حساب وكالتك لا تكون وكيلا بعد؟ الانسان ممكن يصرف من ماله ومن جهده ومن وقته ومن مشاعره على الامور الضيعة الدنيوية الاف المرات، لكن يجي يصرف على الامور الروحية. يعني انا ممكن مثلا اروح اكل اكلة بخمسين جنيه لكن اجيب كتاب بخمسة جنيه روحي، لا كتير كتير على ربنا او كتير على الحياة الروحية خمسة جنيه. او ممكن اقعد عشر ساعات اتفسح فيها، لكن ان انا اقعد مع ربنا قعدة نص ساعة كتير. عندنا استعداد ان احنا نصرف على الامور اللي ضيعة واللي ذايلة، بينما ما عندناش استعداد ان احنا نصرف ولا نتعب ولا نجاهد من اجل الامور الباقية. وهو ده اللي قاله المسيح في المثل، ان ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور في جيلهم. ايه موقفنا؟ بس في ملاحظة مهمة برضك تبقى مفتاح لهذا المثل لما نيجي ندرسه، فهمنا معنى كلمة مال الظلم. مين هو السيد الغني؟ مين هو السيد الغني؟ لا مش الله. حاجة عجيبة جدا كلمة السيد كيريوس باليوناني، وتملي لما تيجي فكرة السيد انها دلالة على الله يكتبوها كلها الحروف بتاعتها كابيتال، حتى لقوها في الانجليزي بترجم للورد لقوها مكتوبة الكلمة دي كلها سمول. اذا ما هياش الله. مين هو هذا السيد؟
لوقا 16 من عدد 1. ابتدينا نتكلم عن مثل اللي قاله السيد المسيح وكيل الظلم اللي كان بيبذر اموال سيده، وجاء سيده في يوم وقال له اعطي حساب وكالتك لانك لا تكون وكيلا بعد. فقال ماذا افعل؟ سيدي ياخذ مني الوكالة. وبعدين قال القرار الاخير قد علمت ماذا افعل، وجاب كل من مديوني سيده ونقص الدين وغير في سكوك الدين بتاعتهم فالسيد مدح وكيل الظلم لانه بحكمة فعل هذا، وقام السيد المسيح علق على هذا المثل وقال اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم، لان ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور في جيلهم. وحطينا القاعدة الاولانية من اجل ان احنا نفهم هذا المثل، ايه هو مال الظلم. مال الظلم هو المال اللي مش بتاعي، اللي مش ليا. وقلنا ان كل حاجة هي عندي ما هياش اصلا بتاعتي ومش ليا، ولكن انا مجرد وكيل عليها. والحكمة اللي بتخليني ابص لقدام او للمستقبل ان ما عندي من امكانيات اللي هي اصلا مش بتاعتي، لكن انا اخدتها بالوكالة، لابد اني استغلها استغلال حسن بحكمة من اجل ان في المستقبل يكون لي مكان، او في المظال الابدية يكون لي وضع. فاذا كانت الامور الروحية هي الامور الدايمة او الثابتة، فمن الغباء ومن الجهل ان في الامور الروحية الثابتة اللي ما بتنتهيش نتصرف بعدم اكتراث او بعدم اهتمام او بكسل او برخاوة، بينما في الامور الزمنية او في الامور العالمية بنقعد نفكر بحكمة وببعد نظر وبنشاط وباجتهاد. والامور الزمنية دي ما هياش دايمة، الامور الزمنية دي في وقت هتيجي تنتهي. فمن الغباء ان الانسان يضيع من امكانياته ومن جهده ومن وقته ومن مشاعره على الحاجات اللي بتضيع او على الحاجات اللي بتنتهي، بينما ما بيصرفش على الحاجات الدايمة والحاجات الأزلية والأبدية، ما بيصرفش ليها أي مجهود أو أي جهد أو أي إمكانيات. دي الحكمة اللي مطلوبة في حياة الإنسان. المسيح بيرشدنا إن احنا نصنع لينا أصدقاء، وهؤلاء طبعا الأصدقاء المقصود بيهم هم الفقراء والمساكين والمحتاجين، ما هم دول اللي عليهم الديون، دول اللي مش قادرين يسددوا. فالحكمة اللي مطلوبة منا ان احنا في هذا الزمن نستغل ما عندنا من امكانيات اللي هي اصلا مش بتاعتنا، لكي ما نصنع لنا اصدقاء بمال الظلم اللي في ايدينا، علشان الاصدقاء دول يشفعوا فينا في الحياة الابدية، المظال الابدية، الضلالات الابدية، يبقى لنا مكان في السماء. فكأن المعادلة العجيبة ان الغني بيساعد الفقير في العالم علشان الفقير يساعد الغني فوق في السماء. دي الحكمة اللي مطلوبة، اللي معاه او اللي عنده يساعد اللي ما عندوش على الارض، عشان اللي ما عندوش على الارض يقدر يساعده فين؟ في السماء. وهنشوف هذا المثل بوضوح اكبر في نهاية هذا الاصحاح في مثل الغني ولعازر. المخازن اللي بتدوم وما بتقبلش وما بتنتهيش وما بتخربش هي احضان الفقراء وافواه اليتامى وبيوت الارامل، دول اللي تقدر تخزن عندهم كويس، ودول هم اللي هيقدروا ينفعوا الانسان في الابدية. فالغني ما هوش اللي بيجمع، لكن الغني هو اللي بيدي، هو اللي بيدي الاخرين. وحنشوف ان العطاء مش بس في المادة او في الفلوس او في المشاعر او في الجهد، لكن ايضا في الغفران، انك تسامح وتسيب لغيرك عشان يبقى لك مكان فين؟ في السماء. واذا ما سبتش لغيرك وغفرت له ونقصت الديون اللي عليه، هيبقى موقفك في السماء صعب. لكن ناس كتيرة بتشتكي
من صعوبة هذا المثل في فهمه. تعالوا ناخد آية آية ونقترب من هذا المثل علشان نقدر نفهم ايه المقصود بهذا الكلام. وقال ايضا لتلاميذه، خدوا بالكم ان السيد المسيح في هذا الوقت كان بيتكلم مع مين؟ مع الكتبة والفريسيين اللي انتقدوه وتذمروا عليه ان هو دخل واكل معه العشارين والخطاة. لكن لما جيت اتكلم عند هذا المثل ركز الكلام على تلاميذ، برغم ان الكتبة والفريسيين ما زالوا موجودين، وحنشوف كان ليهم تعليق على كلام المسيح في هذا المثل، وحنشوف ليه هو ركز على التلاميذ بالذات. كان انسان غني، كان انسان غني، احتاروا كتير جدا عن من هذا هو الانسان الغني. هل هو يرمز الى الله، او هو مجرد انسان غني عادي كل اللي بيهمه انه يجمع في المال وانه ينمي ثرواته وامكانياته، او رأي ثالث قال لا ده الانسان الغني ده هو رئيس هذا العالم، رئيس هذا العالم اللي العالم كله وضع فين؟ في الشرير، عشان كده مدح الظلم. قد يكون المعنى ده مربك شوية، يقول لا ده احنا على طول فاهمين ان الكلام ده ان السيد الغني ده هو مين؟ شخص الله، ان هو المسيح اللي بيتكلم وبيقول انا وكلت الانسان على اللي اديتهوله. لكن في نقطتين صغيرين يورونا او يحيرونا اكثر. اول نقطة ان لما بيجي يكتب السيد في هذا المثل ما بيكتبهاش بالحروف بتاعتها كابيتال كبيرة، بيكتبوها صغيرة. نجي اللغة اتكتب باللغة اليونانية، وبعدين اللغة اليونانية ترجمها القديس جيروم الى اللغة اللاتينية، واللغة اللاتينية اللي طلع منها لغات العالم كله، الانجليزي والفرنساوي. اللغة اللاتينية بتقلد اليونانية، اللغة العربية بعيدة عن اللاتينية. عشان كده اللي معاه انجيل انجليزي لما يجي يلاقي ان كلمة السيد لما تشير الى الله لازم يكتبوها كلها كابيتال، حروف كبيرة. لكن في هذا المثل كتبت بحروف صغيرة. اذا كلمة السيد ما تشيرش الى الله. النقطة الثانية الايتين 8 و9 بيقول فمدح السيد وكيل الظلم. هنا السيد مكتوبة بحروف صغيرة، وبيقول ان السيد مدح وكيل الظلم. وفي آية 9 يقول أولها إيه؟ وأنا أقول لكم، يعني المسيح هو اللي بيتكلم، فالمتحدث في آية 9 غير المتكلم في آية 8. فاهمين إزاي؟ يعني السيد المسيح وهو بيتكلم قصد بأن السيد ده شخص آخر. أيا كان التفسيرات اللي موجودة، هذا السيد هو الله او هذا السيد مجرد انسان غني المسيح اتكلم عنه في قصة او في حكاية، او هذا السيد اللي هو رئيس العالم لان العالم كله وضع في الشرير وغنى العالم واموال العالم دي كلها بقت في ايدين هذا الشرير او سيد هذا العالم اللي المسيح بعد شوية حيجي يقول ان محدش يقدر يخدم الله والمال. طب ليه؟ لان المال ده اصلا وضع فيه الشرير، ومحبة المال اصل لكل الشرور، اصل يعني الينبوع اللي بتطلع منه الشرور كلها. لكن اللي مفهوش اختلاف الوكيل. مين هو الوكيل؟ هو كل انسان فينا، هو كل انسان فينا.
وكان ده معروف كويس جدا عند اليهود ان الاغنياء بيبقى لهم وكيل هو اللي بيتصرف في كل امورهم في التجارة وفي الزراعة وفي الممتلكات وفي كل شيء، وهو بيتصرف كأنه هو فعلا صاحب هذه الاموال. دليل على كده مثلا شفنا ابراهيم كان ليه وكيل اسمه اليعاذر الدمشقي، وفوتيفار كان ليه وكيل اللي هو يوسف الصديق، فده كان شيء معروف عنه. فوشي به اليه في شكاية جت ضده وشاية بانه يبذر امواله، سواء بيبذر الاموال دي على نفسه او على غيره، لكن ما هواش امين في تصرفاته، ما هواش امين على الوكالة اللي اخذها. قد يكون بيحاب التجار على حساب صاحب الارض وعلى حساب صاحب المحاصيل، يحابيهم يخفض لهم الثمن وبعدين يقسم اللي اتخفض بينه وبينهم كنوع من الرشوة او من الاختلاس. لكن في وقت جه وقف قدام هذا السيد وقال له: ما هذا الذي اسمع عنك؟ اعطي حساب وكالتك، لانك لا تقدر ان تكون وكيلا بعد. الشيء الثابت لكل انسان كوكيل ان في وقت هيعطي حساب الوكالة، في وقت لازم هيدي حساب الوكالة، في وقت للمحاسبة. والشيء الاكيد ان الوكالة لن تستمر. قال له: لا تقدر ان تكون وكيلا بعد، كل اللي عندك هيؤخذ منك. وهو ده اللي صرخ بيه ايوب: عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود، لا تقدر ان تكون وكيلا بعد. لو خدنا ان الغني ده هو رئيس هذا العالم اللي هو الشيطان او الشرير اللي كل ثروات العالم هو متحكم فيها، رئيس سلطان هذا الهواء، او المال اللي بيحرك بيه الشيطان كل الناس وبيتحكم فيهم، اللي سماه بولس اصل لكل الشرور، واللي المسيح قال ان الناس اللي بتعتمد عليه ومستند عليه مش هتقدر تخش ملكوت السماوات، ما اعصر دخول المتكلين على اموالهم الى الملكوت. مرور جمل من ثقب ابرة ايسر من ان يدخل غني ملكوت الايه السماوات. لان ده السلاح الاولاني اللي بيلعب بيه الشيطان واللي بيغري بيه كل الناس. والمال ده منه بتطلع كل الشرور: الطمع والكذب والسرقة والاختلاس والرشوة والقتل والصراعات والكراهية والخداع. كل الخطايا تنبثق او محورها الاولاني المال. فرئيس هذا العالم يجي لينا احنا اللي احنا ابناء النور او ابناء المسيح، ويلاقينا احنا غير امناء لحسابه، ما بنشتغلش لحسابه. يجي يلاقينا ان احنا بنبذر المال اللي عندنا اللي هو مال الظلم اللي مش بتاعنا، الامكانيات اللي خدناها في هذا العالم، يلاقينا عمالين نبذرها على الفقراء والمساكين اللي هم اخوة المسيح. يوم مفرحنا يقول: لا تقدر ان تكون لي وكيل بعد، ما انتش نافع معايا. يديني اخلاق طرف، يقول لي: انت ما تنفعش. مجرد ما يديني اخلاق طرف ويقول لي: انت ما تنفعش، على طول ملائكة السماء يعملوا ايه؟ يقولوا: هاتوا ده ايه تبعنا، هو ده بقى اللي ينفع عندنا. لكن طول ما الشيطان مش راضي يديني اخلاق طرف فانا تبعه ومش هيسدني. طول ما انا وكيل لي بتصرف في المال كما يريد هو، مش زي ما يريد المسيح، فانا تحت سلطانه. لكن الوكيل ده طلع شاطر في حاجة، انه سأل نفسه سؤال: ماذا افعل فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل لأن سيدي يأخذ مني الوكالة؟ هعمل إيه؟ ابتدى يفكر في المستقبل، موقفي هيكون إيه؟ هروح منين؟ هعيش إزاي؟ والمشكلة مش بس إن أنا هعيش إزاي هنا، ده أنا هعيش إزاي في الأبدية. سيدي يأخذ مني الوكالة وهتنتهي كل الإمكانيات اللي عندي، لست أستطيع أن أنقب. أنقب يعني ليها كذا معنى، ينقب الجدار يعني يسرق، ما أقدرش أسرق مع أنه كان حرامي، مع أنه كان حرامي لكن أنا ما أقدرش أسرق. ينقب الأرض يعني يزرع الأرض، يفلحها، ما عنديش جهد أن أنا أفلح في الأرض وأزرعها. ينقب الأرض يعني يحفر، يدور على منجم أو على معادن. فالثلاث معاني تعنيها كلمة أنقب، يعني مش هقدر أشتغل في الأرض سواء بالسرقة أو بالزراعة أو بالتعدين. واستحي أن أستعطي واتكسف النشحت، إحساس بالكرامة الشخصية، ما أقدرش أشحت ومد إيدي للآخرين وكأن عنده كرامة، بينما مفهوم الكرامة عنده مغلوط لأنه كان من شوية عمال يسرق ويختلس. دي مش مهمة لأن محدش هيلومه عليها، لكن الفضيحة أنه لو مد إيده وشحت. فوقت كتيرة بيبقى عندنا مفاهيم مغلوطة في العالم، كل واحد بيتكلم عن كرامته بينما هو بنفسه اللي بيهين كرامته، يقعد يتخانق على الكرامة بينما أعماله وسلوكياته وتصرفاته هي اللي بتحط من كرامته، مش كلام الناس ولا صراع الناس معاه. مفاهيم مغلوطة أو أمور مغلوطة في حياتنا، زي ناس تدعي الحرية وتقول أنا حر أعمل اللي أنا عايزه بينما هي تحت ثقل العبودية. أمور مغلوطة في حياة الناس. الميزة اللي فيه انه فكر، وده بسببه استحق المديح. فكر في المستقبل، كيف اعيش بعد ان تنتهي فترة وكالتي؟ ده سؤال مهم جدا، لابد لكل انسان يسأل نفسه وما يهربش من هذا السؤال. هروح فين؟ هروح فين؟ يا ترى فينا حد سأل نفسه هذا السؤال؟ هروح فين؟ عرف مكانه هيكون فين او ايه اللي هيعمله، ازاي هيعيش في الحياة الابدية، ايه موقفي. احنا كل تفكيرنا بينصب على المستقبل القريب، بعد 10 سنين ولا بعد 20 سنة، ويعني لو مدينا شوية في مستقبل الاولاد بتوعنا. لكن مين كان عنده الحكمة الاكبر انه يبص للمستقبل الابدي؟ لكن هذا الانسان الوكيل كانت عنده هذه الحكمة. ماذا أفعل؟ فكر في مستقبله الأبدي اللي هيستمر معاه على طول. والحاجة العجيبة أن بالرغم من أن هو كان مختلس وكان بياخد من حاجات سيده، إلا أنه واضح من الكلام أنه ما قدرش يحوش حاجة من اللي اختلسها، لأنه كان يبذر أمواله. واحنا لسه ذهننا مثل الابن الضال، بالرغم انه اخد لكن ما تبقاش معاه حاجة. قد علمت ماذا افعل، حتى اذا عذلت عن الوكالة يقبلونني في بيوتهم. عرف ايه اللي يعمله، وصل للحل، او بمعنى القصة لقيتها. كان قاعد يفكر يفكر وفجأة لقى الحل. فدعا كل واحد من مديوني سيده وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 بث ذيث. والبث ده مكيال للسوائل يساوي حوالي 8.6 جالون. والزيت ده كان يبدو ان هذا السيد عنده مزارع زيتون، شجيرات الزيتون، وكان بيعصره منها هذا الزيت وكان بيبيعه للتجار. فقال له خذ صكك واجلس عاجلا واكتب 50. الصك دي الكمبيالة او الورقة اللي بيبقى متأيد عليها دين الانسان. فقال له خد عاجلا. وكانت حكمته الثانية مش بس انه فكر لكن لم يتردد في اتخاذ القرار. عاجلا يعني بسرعة ما اجلش. دي الحكمة الثانية. واكتب 50. ثم قال لآخر وأنت كم عليك؟ فقال 100 كر قمح. وده بردك مكيال للحبوب يساوي 48 جالون. فقال له خذ صكك واكتب 80. ساب. فكده هيأ لنفسه مكان في المستقبل. فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل. السيد هنا مكتوبة بالخط الصغير يبقى ما هياش عايدة على السيد المسيح لكن عايدة على السيد اللي مذكور فين في المثل. والحاجة اللي مدحت الحكمة مش الظلم مش العمل مش الاختلاس. الشيء اللي مدح الحكمة. الإنسان اللي بيسيب لغيره سواء بيدي الآخرين أو بيغفر للآخرين. ما هو بردك إن خدنا المثل بمعنى آخر ما كل الناس اللي بتغلط بتغلط حق السيد اللي هو الله بقى لو خدناه بهذا المعنى. لك وحدك أخطأ فكلنا مديونين للسيد. حتى لو واحد شتمني فهو مش مديون ليا. ده مديون لمين؟ لله. لاني انا خليقة الله. فكل واحد بيغلط اساسا حتى لو غلط في شخص انسان هو مديون لله. فانا لما سامحه واغفر له كاني بتنازل عن حق الله وهو عايز انه يتنازل. فبكده بهيأ لنفسي مكان في المستقبل. بدي الاخرين وقلب مفتوح بالغفران ايضا للاخرين. وحكمة هذا الانسان انه بص لبعيد فاستهان بالحاضر من اجل راحة المستقبل او من اجل الراحة الابدية. هي دي الحكمة اللي مطلوبة منا ان احنا نستهين بالحاضر وبكل ما في هذا الزمن علشان يبقى لنا مكان في الحياة الايه الأبدية. لكن اللي مش عايز يغفر واللي مش عايز يسيب واللي مش عايز يتنازل عن حقه واللي عمال يغش ويخدع من أجل أنه ياخد زيادة من حق هذا الدهر أو من هذا العالم مش هيقدر يبقى له مكان في الحياة الأبدية. لأن أبناء هذا الدهر هذا الدهر عايد على هذا العالم وتصرفات أهل العالم. اهل العالم عندهم حكمة ان هم بيعملوا حساب بكرة وبيتعبوا وبيجهزوا من اجل ان هم يأمنوا بكرة. بينما ابناء هذا النور اللي هم ابناء المسيح ابناء الكنيسة ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور في جيلهم ان هم بيحسبوا لبكرة. بينما احنا ما بنحسبش حياتنا الابدية. ما بنعدش نفسينا لوضعنا في المستقبل هيكون ايه. ابناء هذا الدهر اللي هم بيحبوا هذا الدهر وعايشين لهذا الدهر. واللي هم بيختاروا نصيبهم من هذا الدهر. عندهم حكمة ونشاط وغيرة وحماس في الامور الزمنية. بينما احنا اللي مفروض عندنا الحاجات الأبدية اللي ما بتنتهيش وما بتفنيش ما بنظهرش هذه الحكمة أو هذا النشاط أو هذه التضحية أو هذه الغيرة في سبيل الحاجات التي لا تذول التي لا تفنى. وبعدين ابتدى السيد المسيح يتكلم وأنا أقول لكم. ده مين اللي بيتكلم بقى؟ المسيح. عشان يدينا تفرقة ما بين حديث السيد اللي موجود في المثل كغني وما بين كلام السيد المسيح. وأنا أقول لكم اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظال الأبدية. يعني خدوا بالكم المسيح هو اللي عايزنا ان احنا نصنع لينا اصدقاء بمال الايه؟ الظلم. ايه هو بقى مال الظلم؟ بالحاجة اللي ما عندنا اللي هي اصلا مش بتاعتنا، لان ما حدش يقدر يملك شيء، لا بيت ولا غيط ولا فلوس ولا صحة ولا جمال ولا ذكاء ولا علم ولا اي حاجة. ما حدش يقدر يملك شيء، والله دي ارادته. سؤال هنا بيقول طب ما هو خد الحاجات قليلة، خد الحاجات قليلة فعلا هنا على الارض، لكن جهز بيها مكان فين؟ في السماء، في المظال الابدية. وهي دي ارادة سيد الكل، هي دي ارادة مين؟ الله. الامكانيات اللي انا اديتها لك وسمحت لك بيها في العالم استخدمها بانك تصنع بيها اصدقاء. تقول لي ازاي ده مال ظلم؟ هقول لك اه مال ظلم. اولا قلنا ان هو مش بتاعك، لان مفيش حد يقدر يقول انا امتلك شيء. تاني حاجة اللي عندك ده جالك ازاي؟ امكانيات اللي عندك دي جاتلك ازاي؟ ورثت. طب ما هو ورثت يعني ظلم، يعني انت ما تعبتش فيها، انت ورثت ظروفك اديتك كده، لكن في غيرك ما ورثت حاجة، يبقى في ظلم فين؟ في التوزيع. الميزة اللي عندك اللي تخليك تورث بينما غيرك مش قادر يورث، اذا برضك ده ايه؟ ظلم. او على حسب المفهوم العالمي مفيش عدالة. تقول لي لا انا ما ورثتش، انا تعبت وشقيت وكونت ثروة وكونت فلوس. هقول لك برضك ظلم. تقول لي ازاي؟ هقول لك لان في غيرك تعب وشقى، ويمكن تعب وشقى اكتر منك مكونش حاجة. ده بالعكس، ده في واحد مدير يبقى حاطط رجل على رجل بيدله بالالاف، وفي عامل يعني زي ما بيقولوا مطلعين عينيه بيشتغل زي العبد، ده يقبض بالالاف وده يقبض بالملاليم. وتقول لي عد في اتنين بيبقوا فاتحين دكانين جنب بعض، وده بيفتح من الصبح بالليل وده بيفتح من الصبح بالليل، ده بيجيله ناس وده ما بيجيلوش ناس، والاتنين بيتعبوا. اتنين دكاترة، اتنين محامين. في حاجة اسمها رزق. رزق يعني ايه؟ عطية من الله. ربنا عايز يدي ده ومش عايز يدي ده بنفس القدر. حتى لو الانسان تحدى، حتى لو الانسان قال لا انا هجيب حتى لو بالعافية، مش كل واحد عايز يسرق ويجيب بيعرف يسرق، مش كل واحد عايز يختلس بيعرف يختلس. عشان كده مفيش حد يقدر يقول ان انا بيدايا كونت ده او ان انا ورثت ده. كل اللي عندك ايا كان مال، صحة، ذكاء، علم، عطية ليك انت وكيل عليها، وفي يوم من الايام ستنتهي الوكالة. لكن السؤال اللي هيبقى عملت ايه باللي كان عندك؟ ماذا صنعت باللي كان عندك؟ عشان كده المسيح بيقول اصنعوا. اصنعوا يعني اللي عندك ده شيء ما يخصكش انت وحدك، لكن تقدر تصنع بيه وسيلة انك تعد لنفسك مكان في الحياة الابدية. الامين في القليل امين ايضا في الكثير. ايه هو القليل وايه هو الكثير؟ القليل الامكانيات اللي موجودة في العالم مهما كترت دي عبارة عن ايه؟ قليلة. والكثير ده اللي في السماء. فاذا كنت امين في القليل اللي موجود على الارض ستكون امينا في الكثير المعد لك فين؟ في السماء.
القليل دي الثروات الزمنية، والكثير ده ما هو في الأبدية. والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير، واللي عاش بالظلم وبالغلط وما تجرش التجارة الحسنة مش هيبقى له الحق فوق. فإن لم تكونوا أمناء في مال الظلم، هنا بقى فهمنا مال الظلم، إن الإنسان ينبغي أن يسلك بأمانة تجاه ما هو عنده، ويعرف إن اللي عنده ده مش هو بيملكه ولكن هو وكيل عليه. والأمانة اللي ربنا طالبها منا إن احنا نستغل هذه الإمكانيات لكي ما تعدنا للحياة الأبدية، المظال الأبدية. كان زمان عند اليهود في عيد اسمه عيد المظال، كانوا يخرجوا فيه للجناين للحدائق لأسطح المنازل ويعملوا ظلالات من أغصان النخيل ومن أغصان الشجر، علامة على الفرحة والبهجة بالحياة الأبدية. فده المهم ان يبقى لك مكان فوق، المهم ان يبقى لك مكان فوق. اذا كنت امين في مال الظلم وتصرفت كما يريد الله ان تتصرف في مال الظلم في الحقوق اللي عندك، فالله يأتمنك على الحق. وان لم تكن امين في مال الظلم لن يأتمنك على الحق. وايه هو الحق؟ حياة الابدية اللي هي شخص المسيح. وان لم تكونوا امناء فيما هو للغير، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ مال الغير هو المال اللي موجود هنا في العالم، لان زي ما قلنا ان هو مش بتاعك. فعلا اذا ما كنتش انا هخاف على حاجة غيري اللي انا معروف انها مش بتاعتي، ازاي هخاف على الحاجة بتاعتي؟ لانه معروف ان الانسان يتهاون في الحاجة بتاعته، ملكي بعمل اللي انا عايز بيها. اذا ما كنتش امين في حاجة غيري هبقى ازاي امين في حاجتي؟ عشان كده ربنا يقول اذا ما كنتوش امناء في مال الغير اللي موجود على الارض، فمن يأتمنكم على ما هو لكم؟ ما هو ربنا هيدينا فوق في السماء بقى ما هو لنا فعلا، من مجد ومن كرامة، من فرحة، من تعزية، من ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محدش يقدر ياخده منك. ده دل لينا واللي ربنا هيدهلنا بس فوق. لكن الفرصة لينا هنا في الارض، ربنا بيشوف احنا بنتصرف ازاي في مال الظلم، بنتصرف ازاي في مال الغير، بيشوفنا احنا بنعمل ايه، عشان على اساس اللي احنا بنعمله هنا هيتوقف عليه ما نحصل في السماء. ما نحصل عليه في السماء يتوقف على طريقة استخدامنا لما معنا هنا على الارض. فالامانة والدقة في الجمع والتبذير في الصرف، بس على الفقراء والمساكين والمظلومين والمتضايقين، هو ده اللي بيأهلنا ان احنا يكون لينا نصيب في المظال الابدية. ما هو لكم النعمة والبركة والمجد والفرح والشركة مع الله، بل ان احنا نبقى احنا والله واحد، ده الله اللي عايز يدهلنا. اذا بددت ما هو هنا معك على المساكين والفقراء والمحتاجين، سواء مادة او علم او فلوس او صحة او جهد او مشاعر، الله يسكب عليك فوق من غنى مجده ومن غنى شركته ومن غنى كرامته. وده اللي حدينه اوضح في مثل الغني ولعازر، ان الغني كان عنده وافتكر ان اللي عنده ده بتاعه، ما اتفتحش على الاخر، فما قدرش يبقى له مكان فين؟ في السما فوق. ساعد الفقير هنا ايا كان نوع الفقير ده، عشان الفقير يساعدك فوق. لا يقدر خادم ان يخدم سيدين،
لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، تقدروش تخدموا ربنا والفلوس في نفس الوقت. مفروض الخادم ده عبد، إما أكون عبد لله وإما أكون عبد للمال. وقلنا المال ده هو السلاح اللي في ايدين رئيس هذا العالم الشيطان. لإما أحب ربنا وأبغض المال، والبغضة بمعنى عدم الاعتماد عليه، والحب هنا الاعتماد والاتكال على الله والخضوع على الله، وبغضة المال عدم الاتكال على المال وعدم الخضوع للمال. العبد ما عندوش وقت فراغ، العبد كل وقته لسيده، صبح ظهر ليل نص الليل، في أي وقت يناديه سيده ما يقدرش يقول له أنا مش فاضي. احنا دلوقتي بنشوف مثلا الناس بتشتغل شغلانتين، شغلانة الصبح وشغلانة بالليل. العبد ما يقدرش يشتغل شغلانتين، ما عندوش وقت فراغ. اللي بيشتغل شغلانة تانية ده بيشتغلها امتى؟ في وقت فراغه، من حقه يعمل فيه زي ما هو عايز. لكن العبد والخادم ما عندوش وقت فراغ، ما يقدرش يخدم شوية الله وشوية المال. تقول طب انا هخدم ربنا وفي وقت فراغ يخدم المال. العبد ما عندوش وقت فاضي، الوقت كله ملك لسيده. فاما ده لاما ده، ما ينفعش الاثنين. اما يحب فيلازم، واما يبغض فايه؟ فيحتقر. عشان كده المال الانسان اللي بيخليه سيد في حياته، بدل ما المال ده وسيلة الانسان بيسيطر عليها وبيتحكم فيها، يبقى الانسان هو عبد للمال. المال بقى هدفه بدل ما هو وسيلته، هو المسيطر على تفكيره وتصرفاته وحياته. وزي ما قال المال اصل لكل الشرور، لان المال بقى هدف، هيبتدي يصارع الاخرين ويتخانق مع التانيين ويخدع التانيين ويدوس على الاخرين ويسرق ويختلس، لان بقى هدف ما بقاش وسيلة. وعشان بقى سيد الانسان هو اللي خضع ليه، بدل ما كان المال هو اللي خاضع لهذا السيد. عشان كده التصرف الحسن مع المال انك تبقى انت المسيطر عليه وهو الخاضع ليك، مش انت الخاضع ليه ومزلول تحته وقلقان عليه باستمرار ومحتار ازاي تجيبه، وعمال تفكر وفقد سلامك وفقد هدوءك وفقد رجائك. لكن احسن حاجة في المال زي ما المسيح علمنا، ابعته رصيد ليك فوق في السماء. حول كل العملة اللي معاك هنا على الارض، حولها لعملة سماوية مختومة بصورة القدوس، بصورة الله، عشان تفضلك رصيد دايم. لان طول ما هنا في الارض حيث ينقب السارق وحيث يفسده سوس. عشان كده المسيح بيحدد، اما ان تكون لله او لا تكون لله، ما ينفعش الاثنين مع بعض. المال ده سيد خطير جدا، عشان كده السيد المسيح اتكلم عليه باستفاضة مرات كتيرة، وحذرنا مرارا كثيرا من الخضوع تحت شهوة المال. عايز تعرف المال ده مسيطر عليك ولا لا؟ اسأل نفسك انت الآن تملي بسبب المال، يبقى انت خاضع ليه. هل ممكن تدوس على اي شيء من اجل المال؟ يبقى انت عبد ليه. هل انت حزين حزن لا يقدر لما بتفقد المال؟ يبقى انت برضك عبد ليه. المال ده سيد صعب ومخادع، يمكن بيوعد الناس كلها ان معاك قرش تساوي قرش، معاك مليون تساوي مليون، ان بالمال تقدر تحقق السعادة والسيادة والسلطان والفرح واللذة والمتعة والرفاهية والراحة. بس خد بالك انه سيد مخادع لا يفي باي وعد من الوعود اللي وعدك بيها. لان الفلوس مش ممكن اعتهدك صحة ولا سعادة ولا راحة ولا حياة ابدية. بل هي اللي هتسيطر عليك. لكن عشان المال ما يسيطرش عليا، مش معنى كده ان ربنا ما بيقولش ان احنا نبقى اغنياء، لكن هو وضحها وقال المتكلين على المال. حولوا العملة سماوية عليه صورة ربنا، حولوا الرصيد ليك فوق في السماء. ما تخليهوش سيد، لكن خليك انت السيد ليه. ابذله، ضحي بيه. المال اصل لكل الشرور، بتنبع منه كل الخطايا. طبعا الكلام ده كلنا بنسمعه والكلام ده هبل. هو في حد دلوقتي ما بيجريش الا ورا الفلوس؟ نفس الموقف حصل بالظبط. وكان الفريسيون ايضا يسمعون هذا كله وهم محبون للمال، فاستهزأوا به. فقال لهم: أنتم الذين تبررون أنفسكم قدام الناس، ولكن الله يعرف قلوبكم، أن المستعلي عند الناس هو رجس قدام الله. كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا، ومن ذلك الوقت يبشر بملكوت الله، وكل واحد يختصب نفسه إليه. ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس. كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزني، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزني. الكلام هنا يبدو ان هو مش مترابط. ايه علاقة المال ويروح ندخلنا في الزنا وفي الطلاق وفي الناموس؟ يبدو ان الكلام مش مترابط مع بعضه. لا، الكلام مترابط جدا. الموقف ان الفريسيين لما سمعوا حديث المسيح عن الفلوس استهزأوا بيه. قالوا: ايه ده؟ ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ وفي حد دلوقتي ما بيحبش الفلوس؟ استهزأوا بيه لان حاجتين المسيح قالهم. اتكلم عن المال وعدم قيمة المال، انه هينزع منا، دي اول نقطة. النقطة التانية انه قال لنا ان احنا نصرف المال في خدمة الآخرين. طبعا دي تجنن الفريسيين. يقول الكتاب لأنهم كانوا محبين للإيه؟ للمال. بل بأكثر من كده، كانوا يعتبروا أن الإنسان الغني دليل على رضا الله عليه. وده اللي حيدينه في مثل الغني والعاذر، حيقولهم مش معنى أن الواحد غني أن ربنا راضي عليه. لكن الفريسيين كان عندهم فلوس كتيرة، كانوا بيحبوا الفلوس، فسمعوا كلام المسيح استهزأوا بيه، ما قبلهوش. بس هو ده فعلا الحقيقة. فقال لهم: أنتم الذين تبررون أنفسكم. والفريسيين فاكرين نفسهم ان هم كويسين، لسه دانوا العشرين والخطاة اللي كان المسيح بيأكلوا معاهم، ولسه بيستهزأوا بالمسيح اللي بيبص نظرة محتقرة للمال. فقال: أنتم بتبرروا نفسيكم قدام الناس، فاكرين ان عندكم الناموس وانتوا حراس الناموس، ولكن الله يعرف قلوبكم، ان المستعلي عند الناس هو رجس قدام الله. يعني المتكبر او اللي بيتعالى قدام الناس ده ربنا رفضه. يعني اللي بيعلي نفسه قدام الناس، او الناس بتعليه بتمدحه نتيجة فلوسه، نتيجة سلطانه، نتيجة مظاهره، ده رجس مرفوض عند الله، لان الله يعرف القلوب والكلى. لكن ليه دخل بقى على موضوع اللي بيتزوج بمطلقة يزني؟ لان المسيح بيمسك الوتر الثاني اللي بيحرك العالم كله. الوتر الاولاني هو وتر المال، الوتر الثاني هو وتر الجنس. هما دول الحاجتين اللي بيحركوا كل الناس: المادة، فلوس، والجنس. تتحكم في اي واحد بواسطة الحاجتين دول، وتذل اي واحد بواسطة الحاجتين دول. ايه علاقة الجنس بهذا الكلام؟ ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله.